إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 24 من الأحاديث 50 التي شرحها العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكان أبو إدريس الخولاني راوي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه إجلالا للحديث وتعظيما له. وقد اجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه، ومنها علوه، ومنها تسلسله بالدمشقيين، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه، وكذلك في الآداب ولطائف القلوب وغيرها. والحمد لله على نعمته. حديث أبي ذر، قال الإمام أحمد: وأشرف حديث لأهل الشام، يعني هذا الحديث الذي رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقوله فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد. وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا، وكرما وإحسانا إلى عباده، ولأنه منفي عنه، فصفة الظلم منفية عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضد هذه الصفة، وهي صفة العدل، فلكمال عدله سبحانه وتعالى لا يظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. والظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: ظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره، فهذان نوعان. الأول ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعها، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله. فوضع شيء من العبادة لغير الله جل وعلا وضع للشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم، والشرك هو أظلم الظلم. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فظلم العبد نفسه أعظمه الشرك، وأما ظلم العبد لغيره فهو المذكور في الحديث: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، لأن الله تبارك وتعالى ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ولا بد من استيفاء الحقوق جميعها ومن إقامة العدل على وجهه. والخلق جميعا مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في جلب المصالح ودفع المضار. قال تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم، من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. فالله يحب من عباده أن يسألوه جميع مصالح دينهم ودنياهم. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه، حتى ملح عجينه وعلف شاته. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله عز وجل، وذلك يحبه الله تبارك وتعالى. وكيف نجمع بين قوله كلكم ضال إلا من هديته وقوله خلقت عبادي حنفاء؟ فقوله سبحانه وتعالى كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فيظن بعض الناس أن قوله تعالى كلكم ضال إلا من هديته معارض لقوله تعالى خلقت عبادي حنفاء، وليس كذلك. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، وفطرهم على التهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه الله رب العالمين بعصمته، وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول مقسما: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وأخرج مسلم في صحيحه من رواية الأغر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وغنى ربنا تبارك وتعالى غنى ذاتي، وهو غنى مطلق عن العالمين، والعباد هم المنتفعون بطاعاتهم وهم المتضررون بعصيانهم، وطاعتهم لا تنفع الله تبارك وتعالى شيئا، ومعصيتهم لا تضر الله تبارك وتعالى شيئا. قال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال جل وعلا: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والله تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم. قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهو إشارة إلى أن ملكه تعالى لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء، قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة، قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم. وذلك لأنه سبحانه هو الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. في هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، لأن الله جل وعلا يقول: كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ويقول جل وعلا: كانوا على أفجر قلب رجل منكم. فهذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم في صحيحه: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين الله جل وعلا في هذا الحديث الشريف كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه، فقال جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والحديث في الصحيحين. وقوله تعالى في هذا الحديث الشريف: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه أي من البحر عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البتة. ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل. وهذا كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في السياق الذي يرويه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قصة موسى والخضر: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء لأنه يمده بما هو أزيد مما أخذ منه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ فعطاؤه كلام، ونعيمه كلام، وعذابه كلام. والمعنى في هذا أنه يقول للشيء كن فيكون، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون. وقوله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى: ثم أوفيكم إياها، الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. والخير كله من الله، والشر كله من لدن ابن آدم. قال جل وعلا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا إشارة إلى أن الخير كله من الله، فضل منه على عبده من غير استحقاق للعبد له. والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه. وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه، وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه تعالى. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى بعد هذا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا، فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة التي عجل له في الدنيا، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء ورجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدر لما أطلق، وعقل فلم يدر لما عقل. وأما المؤمن فإن البلاء يكون كفارة لما مضى مما تورط فيه واقتحمه من الذنوب والآثام والخطايا، ويكون مستعتبا فيما بقي، فهو على الحالين في خير من الله جل وعلا. وأما الكافر فهو لا يدري ما طحاها، ومثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، لأن الذي مر على معنى أنه وجد ذلك في الدنيا، وأما إن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة فإنه يكون إخبارا منه بأن الناس يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم. فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، فيخبرنا الله تبارك وتعالى بما يكون من ذلك في الآخرة في حال من وجد خيرا وفي حال من لم يجد خيرا. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله، وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير، كان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي. هذا الحديث الجليل الذي كان أبو إدريس الخولاني وهو راويه عن أبي ذر رضي الله عنه كان إذا رواه جثى على ركبتيه تعظيما وتفخيما لهذا الحديث الرباني الإلهي الجليل. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فيه إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله تبارك وتعالى يكون بصوت وحرف، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع، وفيه إطلاق النفس على الذات لقوله سبحانه: على نفسي، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات، فقوله ويحذركم الله نفسه يعني ذاته. وقال هنا سبحانه: حرمت الظلم على نفسي، أي على ذاتي. في الحديث مشروعية الاقتداء بصفات الله جل وعلا فيما يسوغ فيه ذلك، والتخلق بما يناسب العبد منها، فما في قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصفات الله تبارك وتعالى صفات جمال وصفات جلال، وكلها هذه وهذه صفات كمال. فأما صفات الجمال فإن الإنسان يجتهد في أن يتخلق بما استطاع منها وبما يناسبه من ذلك، كالحلم والعلم والجود وغير ذلك من صفاته جل وعلا. وأما صفات الجلال فإن الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بألا يتصف بشيء منها، كالعز والكبرياء والعظمة. فيجتهد العبد في أن يتخلص من هذه الصفات في نفسه لأنها خالصة لله تبارك وتعالى ربه، ومن نازعه في شيء منها قصمه، إذ هي مطلق حقه تبارك وتعالى، ولم يأذن لأحد بأن يتخلق بشيء منها، بل إن من وجد في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله تعالى النار وحرمه على الجنة، لأن الكبرياء لله جل وعلا، ولأن الكبر له وحده، هو سبحانه وتعالى المتكبر، ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك لغيره تبارك وتعالى. وفي الحديث مشروعية سؤال الله تعالى كل ما يحتاج إليه العبد من كسوة وطعام وغير ذلك، حتى كان بعض السلف يسأل الله تبارك وتعالى ملح طعام بيته إلى غير ذلك مما يحتاجه المرء في حياته. وفي سؤال الله تبارك وتعالى إظهار للافتقار إليه، وفيه إلقاء عن النفس كل حول وكل قوة وحيلة، والتبري من ذلك كله، إذ إن ذلك لله تبارك وتعالى وحده، لا حول ولا قوة إلا به. والمتوكل الحقيقي والذي يجمع بين الأسباب مع الاطمئنان إلى النتائج التي يقررها الله تعالى وفق ما يشاء، فهذا هو المتوكل حقا، لأن السبب قد يكون كاملا ويأتي به الإنسان على وجهه، ولا يحصل من وراء الأخذ بهذا السبب شيئا، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فيكون القلب مطمئنا إلى النتيجة التي يقررها الله تبارك وتعالى وفق ما يشاء. أتأتي هذه الأسباب بأكلها أو لا تأتي؟ هذا لله وحده، والعبد مأمور بالأخذ بالأسباب، لأن الإنسان إذا ما قال إنه متوكل على الله تبارك وتعالى وترك الأسباب جملة، فهذا طعن في الشريعة وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الأخذ بالأسباب، وهو مع ذلك أعظم المتوكلين وأتقى الخلق لرب العالمين. وأما إذا قال الإنسان إنه أخذ بالأسباب وستأتي هذه الأسباب بنتائجها لا محالة، فهذا يعد كفرا، لأنه لا بد من توكل القلب على الله تبارك وتعالى مع اليقين بأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الأشياء، وقد لا يكون مقدرا أن تأتي هذه الأسباب بنتائجها. والهداية والتوفيق من عند الله عز وجل، والإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى هداية التوفيق، لأنها ليست لأحد من الخلق، بل نفاها الله تبارك وتعالى عن خليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان يجتهد باتباع رضوان الله، مريدا بصدق هداية الله قلبه، ويسأل الله تبارك وتعالى الهداية كما فرض علينا ربنا ذلك في كل ركعة من كل صلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة يأتي بها العبد في كل ركعة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، فيسأل العبد ربه الهداية هداية التوفيق. وأما هداية الإرشاد فقد يكون الإنسان مقيما عليها، فعرف الحق وعرف الباطل، ولكنه لا يهدى قلبه لاتباع الحق والبعد ومجانبة الباطل، فيسأل الإنسان ربه أن يهدي قلبه، ويعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده. فإذا كان داعيا إلى الله، إذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أفاده ذلك فائدة جلا، لأن الإنسان ربما دعا الناس إلى الحق والحق معه، وأدى إليهم البينة ظاهرة كالشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب، ومع ذلك لا تقبلها الأنفس. فليس من وظيفة الداعي حينئذ أن يجبرهم على الهداية، لأنه لا يستطيعها، وهداية التوفيق لله رب العالمين وحده. فالإنسان يدعو الناس إلى الله ببصيرة وعلم ورفق وإخلاص وتؤدة، فإن استجاب من استجاب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أبى الناس وأعرضوا فالأمر لله من قبل ومن بعد، وقد أدى امرؤ ما عليه، والله تبارك وتعالى هو يحاسب الخلق على ما قدموا وأخروا وأسروا وأعلنوا، وهو سبحانه الذي يعلم ما في السرائر ويعلم خفايا ما في القلوب. الحديث يدلنا كما مر على أهمية القلب، وأن التقوى والفجور كل ذلك راجع إلى القلب، فيلوم الإنسان نفسه إذا وقع في شيء من المعصية، ويحمل على قلبه أنه قد فجر في هذا ولم يتقي، لأنه جانب الهدى واتبع الردى وأخذ بأسبابه. والله تبارك وتعالى هو الذي يصلح القلوب ويهديها وحده. فيجتهد الإنسان في دعاء ربه أن يصلح قلبه وأن يهديه الهداية الكاملة، هداية التوفيق. والله تبارك وتعالى كما بين في هذا الحديث العظيم غني غنى تاما عن كل شيء وعن كل أحد، وهو سبحانه مستغن عن طاعة العالمين، لا تنفعه طاعتهم وإنما تنفعهم، ولا تضره معصيتهم وإنما تضرهم. فيجتهد الإنسان في معرفة هذا، وأنه فقير فقرا ذاتيا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله غني غنى مطلقا، الله عز وجل غناه غنى مطلق، والإنسان لا يمكن أن يكون إلا فقيرا بالذات لمن هو غني بالذات. فالغنى من لوازم ذاته ومن صفاته، فالله غني عن العالمين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.